قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: باب صوم التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و9 من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. باب صوم التطوع. تقدم في الدرس الماضي الكلام على قول الشيخ: يستحب صيام 6 من شوال و9 من ذي الحجة ومحرم، تقدم الكلام على ذلك. قال: وشعبان. يستحب صيام شعبان لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أكثر ما يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان، في رواية لها أكثره بل كله، والحديث في الصحيح. فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، وأهل العلم يوجهون صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان أنه ربما انشغل بسفر ونحوه فترك الصيام، ثم يضيق عليه الوقت، يعني ترك ما اعتاده من صيام ثم يضيق عليه الوقت صلى الله عليه وسلم، ثم يصوم في شعبان. وناخذ منه أيضا فائدة: ضعف حديث أبي هريرة في السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثره بل كله، وصيامه صلى الله عليه وسلم بعد انتصاف شعبان. والاثنين والخميس. يستحب صيام الاثنين والخميس. دليل الاثنين في حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، أيضا يستحب صيام الخميس. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام الخميس عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأحاديث بمفردها لا تصح، لكن صيام الخميس والله أعلم هو ثابت بمجموعه. فصيام الخميس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الوارد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيام البيض، أيام البيض وهي اليوم 13 و14 و15، وسميت بيضا لبيضاض لياليها، فتكون الليالي بيضاء أي مسفرة بسبب اكتمال القمر. وأيام البيض ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوصى بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم بصيامه كأبي ذر. وأيضا أيام البيض الحديث ثابت بمجموعه وليس بأفراده، يعني الوارد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام البيض فيه ضعف كأفراد حديث، لكنها بمجموعها تدل على أن صيام أيام البيض لها أصل. فالسنة في صيام 3 أيام من كل شهر هناك سنتان: السنة الأولى وهي أيام البيض، يصوم 13 و14 و15، هذه سنة. السنة الثانية: يصوم 3 أيام من الشهر سواء صامها متوارية أو مفرقة، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لحديث معاذ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألتها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، سألت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم 3 أيام من كل شهر. قالت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. أو حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين. أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وصية مطلقة صيام 3 أيام من كل شهر كما أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. فالسنة في صيام 3 أيام من كل شهر إما أن يصوم البيض أو يصوم 3 أيام من غير تحديد وقت، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، متوالية ومتفرقة، وهذه السنة أصح. المشاهد أن كثير من الناس تجده يحافظ على أيام البيض وربما لا يصوم من أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، مع أن الحديث أصح من جهة السند، لأن بعض العلم يضعف أصلا أصل الحديث صيام أيام البيض لأنه ضعيف، لكن كما قلت لكم يظل العلم أن الحديث ثابت أو السنة ثابتة بمجموع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيه سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع، تارة يصوم أيام البيض وتارة يصوم ثلاثة أيام من الشهر من أي أيام الشهر صام، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. أفضل صيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوم. في حديث أبي قتادة في مسلم: ذاك صيام أخي داود. في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام صيام داود، وأنه يصوم يوما ويفطر يوما. فالأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. في حديث قتادة تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيق ذلك، أي تمنى قال: وددنا لو أن أطقنا ذلك، يعني أتمنى أن يستطيع أن يطيق ذلك فأصوم يوم وأفطر يوما. لكن صلى الله عليه وسلم يقصد أن يطيق ذلك مع القيام بالواجبات الشرعية من الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك مما هو أولى منه. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على الصيام المستحب، فذكر صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة، وآكدها صيام يوم عرفة وشهر الله المحرم، وآكده يوم عاشوراء، وصيام شعبان، وصيام الاثنين والخميس، وصيام أيام البيض، وأفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. ثم قال: ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت. ويكره صوم الدهر، صوم الدهر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول يكره. ما دليل الكراهة؟ أدل الكراهة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، في حديث أبي قتادة وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. صام إما أنه يقصد به والله أعلم الانقطاع مستقبلا، أو تكون العبادة كأنها عادة فكأنه لا يصوم لأن أصبحت جزء من حياته، فكأنه لم يصوم لأنه يبدأ لا يعرف صوم الفطر فلا يعرف قدر الصيام وما يجده الصائم. فصوم الدهر مكروه. بعض أهل العلم يرى عدم الكراهة بشرط ألا يضر بنفسه وبالواجبات التي عليه، ولا يعتقد أن ذلك أفضل، أي أن صيام الدهر أفضل من غيره. هذه قاعدة ترجع إلى مسألة المبالغة في التعبد، يعني الزيادة على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، واللكنوي له رسالة مستقلة مطبوعة حول الكلام على هذه المسألة. وذهب رحمه الله تعالى إلى جواز المبالغة في التعبد بشروط ذكرها رحمه الله. صوم الدهر قال: وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت. وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، قال يكره أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صمتم يوم الجمعة فصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فإفراده بالصيام مكروه. لكن هل هذا على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق. إفراده إذا خصه الشخص بالصيام، أما إذا لم يقصد تخصيصه بالصيام فليس مكروه. مثلا لو صادف أنه يصوم يوم يفطر يوم، صام الجمعة، هذا ليس من باب التخصيص ولم يقصد إفراده بالصيام. صادف يوم الجمعة يوم عرفة صامه، إنما قصد أن يصوم يوم عرفة. فيكره إذا قصد ذات اليوم، يعتقد أن لذات اليوم فضيلة فيصومه لذات اليوم. أما إذا أفرده لسبب آخر ولم يقصد تخصيص اليوم بالصيام فهذا لا كراهة. في رواية مسلم لحديث أبي هريرة لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الصيام إلا رجل كان له صوم فليصم، إلا رجل كان له صوم فليصم. فلما قال له صوم يعني له صوم مشروع، فإذا كان هناك صوم مشروع فيصام من غير كراهة. فإفراد الجمعة له حالات: أن يقصد ذات الجمعة من غير سبب شرعي آخر فهذا يكره، أما إذا صامه لسبب آخر ولم يقصد تخصيص ذلك اليوم وإفراد ذلك اليوم ولا يعتقد فضيلة لصيام ذلك اليوم فهذا مشروع. وربما بعض العمالة يقول لا أستطيع أن أصوم إلا يوم الجمعة لأجل عملي، فهل هو قصد فضيلة ذلك اليوم أو قصد أنه لا يستطيع الصيام إلا ذلك اليوم؟ فنقول صم من غير كراهة، لأنه صام لأجل تفرغه لا لأجل اعتقاد فضيلة لذلك اليوم. قال ويوم السبت، يقول يكره أن يفرد يوم السبت، ما الدليل؟ الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. جاء من حديث الصماد بنت بسر ومن حديث عبد الله بن بسر وغيرهما، لكن الحديث لا يصح. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى إفراد يوم السبت، لأنه ثبت في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام السبت مع الجمعة، فالشيخ قال يكره إفراده. لو صح الحديث لقيل إفراد قيل فيه كما قيل في الجمعة، لو صح الحديث يقال إفراده كما قيل في الجمعة، لكن لو كان وفق مناسبة مثل عرفة مثل كون يصوم يوم يفطر يوم فلا كراهة في إفراده. هذا على قول بثبوت الحديث، لما قلنا على قول بثبوت الحديث لأن بعض العلم صحيح الحديث، لأن الحديث جاء عن جمع من الصحابة، لكن يظهر لي والله أعلم أن مجموع الحديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضعفها غير منجبر والله أعلم، فلا يقوي بعضها بعضا. فعلى هذا لا يكره إفراد السبت. نأتي إلى أيام الأسبوع، أيام الأسبوع السبت الشيخ يقول يكره إفراده، وعرفنا أن الحديث لا يصح، لكن أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومه في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد أنه كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدا أهل الشرك فأحب أن أصومهما. إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد ويعلل بأنهما عيدان لأهل الشرك فيحب أن يصومهما صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد لكنه لا يصح. إذن الوارد في السبت كونه يصومه أو كونه أيضا لا يصومه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الذي يليه الثلاثاء والأربعاء والخميس. إذن جاء من حديث عائشة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد والاثنين ثم الشهر الذي يليه يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وأيضا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوم السبت لم يثبت فيه لا أمر ولا نهي. يوم الأحد جاء صيامه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. يوم الأحد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصومه من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة لكنه لا يصح. الاثنين كما مر بنا في مسلم. الثلاثاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الثلاثاء لكنه لا يصح. الأربعاء جاء عنه أنه كان يصوم أيضا الأربعاء لكنه لا يصح. الخميس كما مر بنا ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمعة مر الكلام في إفرادها. هذه خلاصة فيما يتعلق بصيام أيام الأسبوع. قال ويحرم بدأ بالمستحب ثم المكروه ثم المحرم. صوم العيدين، قال يحرم أن يصوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام العيدين الأضحى والفطر. إذا في حديث أبي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، وأهل العلم مجمعون على حرمة صيام العيدين، إنما خلافهم إذا صام هل يصح الصيام؟ مثلا لو صام قضاء هل يصح؟ الجمهور لا يصح، خلافا للأحناف، الأحناف يرون التحريم لكن صحت الصيام، والجمهور يرون أن النهي يقتضي الفساد فلا يصح الصيام سواء كان نفلا أو فرضا. فيحرم صيام العيدين. وأيام التشريق، أيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ما الدليل على حرمة؟ حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. حينما قال أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، هذا خبر يراد به النهي، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم قد لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. حديث عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، يعني من وجب عليه هدي التمتع والقران ولم يجد فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج قد يؤجلها إلى أيام التشريق ثم يرجع إلى بلده فرخص له. وناخذ من ذلك قاعدة شرعية، صيام التشريق ما حكمه؟ محرم، أيام التشريق يحرم صومها، والصيام لأجل الهدي واجب. صيام من لم يجد، من وجب عليه هدي ولم يجد الهدي يجب الصيام، فتعارض عندنا واجب ومحرم. قاعدة شرعية، إذا تعارض الواجب والمحرم نأتي بالواجب حتى لو وقعنا في المحرم. المتمتع عنده أضحية في بلده، فإذا طاف وسعى لا بد أن يقصر أو يحلق لأجل أن يتحلل من عمرته. أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي على حديث أم سلمة محرم، فتعارض عندنا محرم وواجب، فنقول يجوز أن يقصر من شعره لأجل الواجب. فهذه قاعدة شرعية ينتفع بها في هذا الباب، تعارض واجب ومحرم نأتي بالواجب ولو ارتكبنا المحرم. من أيام التشريق اليوم الثالث عشر، وينبه من يصوم أيام البيض أنه في أيام التشريق في شهر ذي الحجة من اعتاد أن يصوم أيام البيض يقال لا تصوم الثالث عشر فصيامه محرم. يقول ماذا أصنع؟ يقول صوم الرابع عشر والخامس عشر وقت الثالث عشر بالسادس عشر أو بعده. من يصوم أيام البيض في شهر ذي الحجة يقال يحرم عليك أن تصوم الثالث عشر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرخص لأحد أن يصوم، ولحديث نبيشة الهذلي الذي مر بنا قبل قليل. قال واستقبال رمضان بيوم أو يومين، يعني يتقدم رمضان بيوم أو يومين، يصوم مثلا التاسع والعشرين والثلاثين أو الثامن والعشرين والتاسع والعشرين إذا كان شعبان 29. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصوم. لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصوم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم بصيام يوم أو يومين، والأصل في النهي التحريم، ويدخل فيه صوم يوم الشك. صوم يوم الشك، يوم الشك ما هو يوم الشك؟ بعض العلم يرى أنه يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، هذا يوم الشك. وبعضهم هم الحنابلة عندهم يوم الشك ليلة 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال ولم يوجد حائل، هذا يوم الشك عندهم. والصحيح أن يوم الشك هو آخر يوم من شعبان إذا لم يرى الهلال، يعني يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، سواء وجد ما يمنع من الرؤية بسبب سحاب أو دخان أو غير ذلك أو لم يوجد. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما كما مر بنا. حديث أبي هريرة أيضا ذكرته قبل قليل في الصحيحين: لا تقدم رمضان بيومين أو يومين. ومن صام يوم الشك يوم 30 من شعبان يصدق عليه أن تقدم رمضان بيوم، فقد وقع في النهي. رؤيا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. تلحظون أن الحديث نص في المسألة لكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صح عن عمار رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، يعني من كلامه، ولم يجعله معصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون من رأيه. وعلى كل حال رأي عمار رضي الله تعالى عنه يوافق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح في النهي عن التقدم بيوم أو يومين. باب الاعتكاف. عادة الفقهاء وكذلك المحدثين يذكرون باب الاعتكاف بعد الصيام، في آخر الصيام يذكرون باب الاعتكاف لأمرين: الأول اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، فالله عز وجل حينما ذكر آيات الصيام ذكر بعدها ما يتعلق بالاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأمر الثاني لخلاف أهل العلم، لأن بعض العلم يرى أن من شروط صحة الاعتكاف الصيام. الاعتكاف في كلام العرب هو لزوم الشيء، كل من لزم شيء يسمى عاكفا عليه. أما في الشرع فهو لزوم مسجد طاعة لله، لزوم مسجد طاعة لله. قال الشيخ رحمه تعالى: وياه يشرع للصائم في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكل، سيما في الأشهر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. يشرع، الشيخ رحمه الله تعالى يعبر بكلمة يشرع ويقصد بها الاستحباب. سيمر بنا إن شاء الله كلام الشيخ مثلا في النكاح، قال يشرع النكاح، قال ويجب على من خشي الوقوع في الزنا، أو كلمة النحو، ففرق بين الاستحباب وبين الوجوب. لكن أهل العلم إذا قالوا كلمة يشرع يقصدون بها مطلق المشروعية، فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. لكن الشيخ هنا قال يشرع، أي يستحب، قال يشرع للصائم. لا شك أنه مشروع للصائم، لكن هل الأمر خاص بالصائم؟ لا، الصحيح أنه لا يشترط الصيام، لا يشترط الصيام لصحة الاعتكاف. حديث من عمر في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. وإن كان حقيقة في رواية أخرى يوما. المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اشتراط الصيام في الاعتكاف لا يصح. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الصيام للمعتكف لا يصح منها شيء، فهو مشروع، والنصوص الواردة في مشروعيته مطلقة. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى يشرع للصائم الاعتكاف مشروع بدلالة الكتاب والسنة واجماع الأمة، فهو مشروع بدلالة الكتاب والسنة واجماع الأمة للرجال والنساء. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه معه في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح. يشرع للصائم، هذه نسخة، في بعض النسخ ليس فيها ذكر الصائم، يشرع ويصح في كل وقت، في بعضها يشرع ويصح في كل وقت، والشيخ مشى على ذلك، أي مشى على عدم اشتراط الصيام، فنسختي يشرع للصائم نسخة، في النسخ الأخرى من غير ذكر الصائم، وهذا الذي هو الراجح واللي مشى عليه الشيخ رحمه تعالى في شرحه، فهو مشروع في كل وقت، وهذا بالإجماع، إلا الأيام التي يحرم الصيام فيها فهي محل خلاف بناء على اشتراط الصيام. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم أن السنة كلها محل الاعتكاف إلا الأيام التي يحرم الصيام فيها، فمن يرى اشتراط الصيام يرى عدم صحة الاعتكاف في هذه الأيام، لأنه يحرم الصيام فيها، والصوم عندها هذه الطائفة شرط لصحة الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وأيضا اعتكف في شوال، في حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين حينما رأى خيام نساءه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح أخبية، قال أهل بر يرد، يعني إنكار، ثم أمر بخباء فقوض، ثم اعتكف في العشر الأول من شوال، هذه عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، واعتكف أيضا في شوال صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم السنة كلها محل الاعتكاف بالإجماع، إلا الأيام التي يحرم الصوم فيها فهي محل خلاف، هل يجوز الاعتكاف فيها أو لا. قال في المساجد، حينما قال في المساجد أي في كل المساجد الموقوفة لله عز وجل، وهذا هو الصحيح، المسجد اللي يكون وقف لله عز وجل سواء كان يصلى فيه جماعة أو لا يصلى فيه جماعة، فيجوز للشخص أن يعتكف فيه لعموم النصوص، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، النفي هنا يحمل والله أعلم على نفي الكمال، أي لا أكمل ولا أفضل من اعتكاف في المساجد الثلاثة، لكن ليس معناه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فيحمل النفي في حديث حذيفة على أنه نفي كمال وليس نفي صحة. في المساجد الموقوفة، فإذا كانت المرأة تجعل لها مكان في بيتها تصلي فيه فصلى، هذا لا يصدق عليه مسجد، فليس محلا للاعتكاف. قال وهو في رمضان آكد، وهو في رمضان آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، اعتكف في حديث سعيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواسط من رمضان، يعني العشر الأواسط من الحادي عشر إلى العشرين، ثم يخرج، ثم يقول في حديث أبي سعيد فخطبنا صلى الله عليه وسلم قال من كان معتكفا معي فليبقى، فإني أعتكف أتحرى ليلة القدر فأريتها في العشر الأواخر من رمضان، فمن كان مبتغيها فليبتغيها في الأوتار، فليبتغيها في العشر الأواخر من رمضان وليبتغيها في الأوتار. ثم قال إني رأيت أني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فتأمطرت السماء فوقف المسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة 21 في ماء وطين، حديث أبي سعيد الصحيحي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد كان يعتكف العشر الأواسط أول الأمر، ثم استقر به أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا الذي استمر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه، أي العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويستحب الاجتهاد في العمل فيها، الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف وغير، سواء كان الشخص معتكفا أو غير معتكف. دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلت العشر شد ميزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وشد المئزر كناية عن شدة العمل كثرة العمل، وليس كناية عن اعتزال النساء، هذا الأظهر والله أعلم، لأنه معتكف والمعتكف أصلا لا يقرب النساء، فقصدت والله أعلم شد مئزرة، أي بالغ صلى الله عليه وسلم في العبادة، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها، وقيام ليالي القدر. قال يستحب قيام ليالي القدر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيستحب قيام ليلة القدر. قال ليالي، ليظهر الأعلام، حينما نقول ليالي يحتمل أمرين: الأمر الأول باعتبار الأشهر، باعتبار الأشهر، فالشخص تمر عليه عدة رمضانات، هذا يكون باعتبار ليالي القدر. أو على القول الآخر وهو الصحيح، باعتبار تنقل ليلة القدر، وأنها ليست في ليلة معينة. المنقول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحديد ليلة القدر مختلف، وهو ثابت، ولا يمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة الثابتة إلا بالقول بالتنقل، يعني أن ليلة القدر ليست في ليلة بعينها، يعني دائما وأبدا. فمثلا في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد: ابتغوها في العشر الأواخر من رمضان في أوتارها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها في الوتر. في حديث أبي سعيد أنها ليلة الحادي والعشرين، وافقت ليلة الحادي والعشرين حينما سجد صلى الله عليه وسلم في صبيحته في ماء وطين. في مسلم أنها ليلة الثالث والعشرين، لكن القصة هي القصة والله أعلم. أيضا في مسلم من حديث أبي أنها ليلة السابع والعشرين. فهذه النصوص الثابتة تحمل والله أعلم على التنقل، وأن ليلة القدر تتنقل، قد تكون في سنة من السنين بالحادي والعشرين، قد تكون في سنة في الثالث والعشرين، قد تكون في سنة أخرى في الخامس والعشرين، قد تكون في سنة أخرى في السابع والعشرين، قد تكون في أخرى في التاسع والعشرين، فهي متنقلة والله أعلم. وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. خروج المعتكف نوعان: النوع الأول أن يخرج بعض بدنه، كشخص يريد أن ينظر إلى أحد خارج المسجد فيخرج بعض بدنه، يخرج مثلا رأسه، أو يفتح النافذة يخرج رأسه، فهذا لم يخرج من المسجد. الحالة الثانية أن يخرج ببدنه كله من المسجد، هذا الذي يصدق عليه أنه خرج. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأرجله، وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه لأرجله، فبدنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة خارج المسجد، فليسمى هذا خروجا. وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني لقضاء الحاجة. فالمعتكف في خروجه إما أن يخرج لحاجة كقضاء الحاجة، أو ليس عنده أكل وشراب، فهذا جائز بالإجماع إذا كان خرج لأمر لا بد منه كطعام وشراب وضوء قضاء حاجة، هذا جائز بالإجماع. ولما أقول لا بد منه، إذا كان عنده طعام لا يخرج، إذا كان يستطيع أن يتوضأ من داخل المسجد من غير أن يلوث المسجد لا يخرج. الحالة الثانية أن يخرج من غير حاجة فيبطل اعتكافه، لأن ركن الاعتكاف هو لزوم المسجد، فإذا خرج لا يصدق أنه لازم المسجد فاعتكافه يبطل. إذا أراد الاعتكاف يقال الآن استأنف الاعتكاف، وأنه الآن اعتكفت مرة ثانية، فمثلا لو أراد اعتكاف العشر الأواخر نقول لا يصدق عليك اعتكفت العشر الأواخر كلها لأنك خرجت من المسجد. لكن يأتي السؤال: الخروج اليسير من غير حاجة، اليسير من غير حاجة، أخرج دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، هل يصدق عليه أنه يبطل الاعتكاف أو لا؟ نعم، ولو كان يسيرا ولو كان دقائق يسيرة. نعم ولو كان دقائق يسيرة. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات أن المبطل وإن كان يسيرا يبطل العبادة. مثلا في باب انتقاض الوضوء، لو خرج من الشخص نقطة بول يفسد وضوء أو لا يفسد؟ يفسد ولو كانت نقطة واحدة. في باب الصيام، لو شرب شيئا يسيرا أو أكل شيئا يسيرا يفسد صيامه أو لا يفسد؟ يفسد صيامه. لو تكلم بكلمة واحدة في الصلاة متعمدا تفسد صلاته أو لا تفسد؟ تفسد. فالقاعدة العامة أن مبطلات العبادة لا يفرق بين قليلها وبين كثيرها، فكل مفسد للعبادة يبطل العبادة حتى وكان قليلا. قد يشكل على ذلك النوم، أليس النوم يفرق بين المستغرق وغير المستغرق؟ فإذا كان النوم يسيرا لا ينتقض الوضوء فلا. نقول النوم ليس حدثا، ليس حدث النوم، ليس هو بذاته ناقض الوضوء. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ولا يتوضأ، ويقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ويصلي صلى الله عليه وسلم. فهو مظنة الحدث، ففرقنا بين القليل وكثير. الكثير مظنة الحدث نقول تنتقض طهارتك، واليسير ليس مظنة الحدث نقول لا تنتقض طهارتك. فلا يخرج المعتكف إلا للحاجة، فإذا خرج ولو كان شيئا يسيرا فسد اعتكافه. من المسائل التي تتعلق بالاعتكاف أقل اعتكاف محل خلاف بين العلم. أولا لا أحد لأكثره، لكن أقل الاعتكاف اللي يظهر لله أعلم أن أقل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ليلة، كما في حديث ابن عمر عن عمرو رضي الله تعالى عنه: نذرت أن أعتكف ليلة. فيقف الشخص على موارد النص، فالاعتكاف عبادة من العبادات، فالأصل هو الوقوف. قد يقول قائل هذا سؤال حصل اتفاقا ووقع اتفاقا لا يتعلق به حكم. نعم صحيح هذا وقع اتفاقا، لكن يبقى الأصل في العبادة في الاعتكاف أنه عبادة. وننظر أقل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم ليلة، فيقال أقل الاعتكاف ليلة والله أعلم. هذا أقل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاعتكاف. واعلموا أن الاعتكاف لم يرد فيه فضيلة خاصة، السنة الواردة فيه سنة عملية، لكن لم يرد فيه فضيلة خاصة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة مثلا سنة عملية لكن ورد فيها فضائل كثيرة، لكن الاعتكاف لم ترد فيه فضيلة ثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرت قبل قليل أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه معه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا اعتكف أزواجه، فالمرأة تعتكف كما اعتكف الرجل، ما لم يترتب على ذلك تفويت واجب، كأن تكون أم فتترك أهل بيتها ويتضررون بتركه، فعنايتها بأهل بيتها ومحافظتها على بيتها مقدمة على الاعتكاف، أو يخشى عليها. لكن كالمسجد الحرام يعتكف الرجال والنساء، ولا يخلو المسجد الحرام والمسجد النبوي من معتكف من الرجال والنساء فلا. طيب أو لو اعتكفت المرأة في المسجد مع أحد محارمها كأن تعتكف مع زوجها فهو سنة على كل حال، فالاعتكاف سنة في حق الرجال والنساء. ما يتعلق بالاشتراط، شخص يقول أريد أن أشترط فأخرج من المسجد، بعضهم قد يقول مثلا لي عندي مسجد أريد أن أخرج أصلي فيه، أو أشيع جنازة، أو عندي مريض أريد أن أزوره، أو عندي شخص أخشى أن يتوفى فأشترط قبل أن أعتكف إذا توفي فلان أن أخرج أشيع جنازة وغير ذلك. بعض أهل العلم منهم الحنابلة يرون جواز الاشتراط للمعتكف، فإذا اشترط أن يعود مريضا أو يشيع جنازة فله شرطه. ما دليلهم؟ دليلهم حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا هو دليلهم، يقول إذا جاز الاشتراط في الحج فكذلك في الاعتكاف، وليظهر لي والله أعلم أن هذا قياس مع الفارق. فالحج يخالف بقية العبادات، فالحج يجوز أن تدخل بنية الفرض ثم تجعله نفلا، تدخل بنية العمرة ثم تجعله حجا، فالحج لا يقاس عليه بقية العبادات، هذا الأصل فيه، فله أحكام تختص به. فإذا قلنا لا يصح القياس، يبقى الأصل أن الاعتكاف هو لزوم المسجد، من أراد أن يخرج يخرج، لكن اعتكافه يبطل والله أعلم. فالذي يترجح لي والله أعلم عدم صحة اشتراط الخروج في حق المعتكف، فإذا خرج قليلا أو كثيرا من غير حاجة بطل اعتكافه سواء اشترط أو لم يشترط والله أعلم. إذا شخص خرج لبيته لأمر لا بد منه ثم رأى زوجته وهش فقبلها، ما الحكم؟ هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ هل ترجع إلى مسألة المباشرة، مباشرة المعتكف؟ ربنا عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكف ولا في المساجد. المباشرة عامة، ينهى عن المباشرة فيما دون الفرج من قبلة ونحوها أو المباشرة الجماع، لكن ما حكم مباشرة المعتكف؟ مباشرة المعتكف سواء كان في المسجد أو خارج المسجد لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون مباشرة من غير شهوة، تأتي زوجته ويصافحها من غير شهوة، أو يدخل على زوجته في بيتها مثلا يريد أن يقضي حاجة الإنسان فيصافح زوجته، هذه مباشرة من غير شهوة، فلا يفسد فيها الاعتكاف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو معتكف فترجله، هذه نوع من نوع المباشرة لكن من غير شهوة. النوع الثاني المباشرة لشهوة، المباشرة لشهوة، وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون دون الفرج، دون الفرج كقبلة ومس ونحو ذلك، فهذه محرمة لأن الله عز وجل نهى المعتكف، لكنها لا تفسد الاعتكاف. المسألة ليس فيها نص، لكنه من باب القياس على المحرم. المحرم لو قبل ونحو ذلك لا يفسد إحرامه، فكذلك المعتكف، فالإحرام يشترط فيه ما لو اشترط في غيره هو القبلة أو المباشرة عموما لا تفسده، فكذلك والله أعلم الاعتكاف. الحال الثاني إذا باشر دون الفرج فأنزل، فإذا أمنى يفسد اعتكافه والله أعلم، لأن المطلوب من الوط في الفرج وغاية الكمال فيه هو الإنزال، فإذا أنزل قد قضى حاجته، فإذا باشر والله أعلم دون الفرج ثم أنزل فسد اعتكافه والله أعلم. الحال الثانية في باب المباشرة، تقول الحالة الثالثة أن يباشر في الفرج، نقول الحالة الثانية من المباشرة، مباشرة نوعان، أو نقول الحالة الثالثة مباشرة من غير شهوة، مباشرة دون الفرج، مباشرة بالفرج. فبمجرد الجماع، مجرد إيلاج الفرج يفسد الاعتكاف، وهذا محل إجماع، محل إجماع أن الوط في الفرج يفسد به الاعتكاف. وسبقا ذكرت لكم مجرد علاج الحشرة في الفرد تترتب الأحكام الشرعية كلها سواء أنزل أو لم ينزل. قضاء الاعتكاف، الشخص إذا كان من عادته أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان أو من عادته أن يعتكف أياما معينة ثم لم يتيسر له ذلك بعذر، كان يكون مريض، فظاهر السنة مشروعية القضاء، مشروعية القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان بسبب أزواجه قضاه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شهر شوال، حديث عائشة رضي الله تعالى حديثها في الصحيح، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة عامة، كل العبادات إذا فاتت بعذر يقضيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر البعدية حينما فتته بعذر، قضى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل حينما فتته بعذر قضاها أضحى، فكذلك الاعتكاف إذا كان الشخص من عادته أن يعتكف ثم فاته الاعتكاف لعذر يقضيه. وأذكر ما يتعلق بالاعتكاف، اعلم أنك لن تعتكف إلا في حالين: حال قبل الزواج أو في أول الزواج إذا لم يكن لديك أولاد كبار، ثم ستنقطع عن الاعتكاف حتى يستقل أولادك، فنستغل هذه الفترة لأجل الاعتكاف. يتمنى الشخص أحيانا يعتكف ما يستطيع، إذا اعتكفت تركت أولادكم بحجم يتابعهم إلى أمور أهم من الاعتكاف من متابعة الصلاة وسحور وغير ذلك، فالشخص يستغل هذه الفترة هي التي يمكن يعتكف فيها، وإذا ما تيسر له أن يعتكف في هذه الفترة لا يستطيع أن يعتكف إلا بعد كبر سن وقد يشق عليه الكبر، ففترة الشباب هي أولى. لكن ليس معنى هذا أن يفرط كبار السن في الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتكف كم كان عمره؟ والصحابة كم كان أعمارهم؟ نساء كم كان أعمارهم؟ ومع الأسف الآن نجد عندنا في مساجدنا اللي يعتكفهم في الغالب شباب، كبار السن ما يعتكفون مع أنهم أولى. أيضا الأصل أن الشخص يعتكف لأجل أن ينقطع عن الخلائق ويشتغل بعبادة ربه بالذكر، فمن حكم الاعتكاف التفرغ للعبادة، لكن مع الأسف أن البعض يجعله وسيلة ترفيه، تجده مع أصحابه كل الوقت ما بين أكل وشرب وحديث وانشغال بأمور أخرى، هذا ينافي الحكمة مشروعية الاعتكاف. الاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل، أما الاشتغال بالقيل والقال ونحو ذلك هذا ينافي الاعتكاف، أو الاتصال إذا ما وجد عنده عمل بدأ يتصل، لا شك أن هذا ينافي الاعتكاف. فالأصل هو اشتغال بالطاعة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه عائشة إذا صلى الصبح دخل معتكفة، أي الخاص به صلى الله عليه وسلم حتى يعتزل، حينما كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر معتزل كان صلى الله عليه وسلم يصلي لوحده، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى بدأوا يحسبون لأجل أن يخرج يصلي بهم، حتى حينما كان يصلي كان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم في اعتكافه. فالمقصود بالعكوف هو عكوف القلب على الله عز وجل، وصح التعبير باصطلاح المتأخرين العزلة الشعورية عن الناس. المقصود بالاعتكاف عزلة شعورية عن الناس، يعني الآن تعتزل الناس وإن كنت بينهم تصلي معهم لكنك الآن في عزلة شعورية عن الناس، بحيث أنك تجمع القلب على الله عز وجل وتبتعد عن القيل والقال والاهتمام به الأمور التي انشغل بها الشخص في بقية العام. متى يدخل الشخص المعتكف؟ الشخص إذا قصد ليلة معينة أو ليالي معينة، قصد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يدخل قبل غروب شمس العشرين من رمضان، يعني قبل أن تغرب الشمس يدخل ولو بلحظات، ليصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر، لأنه لو دخل بعد غروب الشمس ولو بلحظات لا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها. لكن يشكل على ذلك حديث إذا صلى الصبح دخل معتكفة، إذا صلى الصبح دخل معتكفة، فربما فهم منه أنه لا يشرع في الاعتكاف في العشر الأواخر إلا بعد صلاة الصبح، والظاهر والله أعلم أن هذا غير مراد، إنما إذا صلى الصبح دخل معتكفة أي دخل الخباء الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعل له خباء أي خيمة خاصة به صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الصبح دخلها صلى الله عليه وسلم واعتزل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين، ومن أراد أن يعتكف يوما وليلة، نفترض على سبيل المثال يريد أن يعتكف يوم الخميس قبل أن تغرب شمس يوم الأربعاء ولو بلحظات يدخل المسجد. أما بالنسبة للخروج، من اعتكف العشر الأواخر من رمضان فيخرج ليلة العيد، متى ما علم أن ليلة العيد غدا خرج، ولا أعلم أصلا لأن الشخص لا يخرج إلا لصلاة العيد، إنما ظاهر السنة أنه إذا انتهت العشر الأواخر عليكم السلام، إذا انتهت العشر الأواخر وتبين أن غدا هو من شوال خرج من المعتكف بعد غروب الشمس والله أعلم.